هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحياتي لكم مستمعينا مستمعاتنا في هذا البرنامج، حيث سنكون وإياكم في لقائنا لهذا اليوم نستمع إلى فقراتنا التالية تحت عنوان الكيان واستفزازاته جنوب لبنان. أولى فقراتنا في هذا البرنامج ستكون فقرتنا مع الأسرى. بعدها سننتقل وإياكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وكذلك استضافة عضو كتلة التنمية والتحرير في مجلس النواب اللبناني سيادة النائب الدكتور قاسم هاشم. وبعد ذلك وكنهاية مطاف لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف معكم عند فقرتنا نداء القدس إن شاء الله. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا اللقاء أحبتي الكرام، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا مع الأسرى والزميلة شيماء الغراوي، نستمع إليها.
مع الأسرى. مستمعينا الكرام، جدد وزير ما يسمى الأمن القومي في كيان الاحتلال إيتمار بن كفير إجراءاته العقابية بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والتي دأب مؤخرا على تشديدها. وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن بن كفير أوعز إلى مصلحة السجون في التوقيع على قرار يحرم الأسرى من العلاج المجاني للأسنان. وبينت القناة العبرية أن القرار يسمح لعلاج الأسنان على النفقة الشخصية للأسرى وليس مجانا، بحجة أن ذلك يكلف الحكومة مئات الملايين من الشواكل سنويا. الزميل جمال أبو رحمة والتقرير التالي.
في إطار سياسة التضييق على الأسرى الفلسطينيين وزيادة معاناتهم داخل سجون الاحتلال، قرر الوزير الإرهابي في حكومة الاحتلال الفاشية إيتمار بن كفير حرمان الأسرى من علاج الأسنان وإجبارهم على دفع ثمن العلاج المقدم إليهم في السجون. وفق قرار بن كفير سيجبر الأسرى على الدفع مقدما من أموالهم مقابل تقديم علاج الأسنان أو أي خدمات صحية أخرى تتعلق بها، وهي خطوة من شأنها حرمان الأسرى من تلقي العلاج اللازم. بن كفير توعد بالمزيد من الخطوات والتضييق على الأسرى، ولم يكتفي بذلك بل جدد تحريضه على قتلهم. وسبق أن اتخذ الوزير المتطرف عدة إجراءات انتقامية ضد الأسرى بعد توليه منصبه في حكومة نتنياهو، تمثلت بالتحكم في كمية المياه التي يستخدمونها وتقليص مدة الاستحمام. وفي الفترة الماضية تراجعت مصلحة سجون الاحتلال عن إجراءاتها الانتقامية التي شددتها بإعاز من بن كفير بعد قرار الأسرى الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام رفضا للتنكيل بهم.
Thank you.
نشكر الزميل جمال أبو رحمة على هذا التقرير، وننتقل مستمعينا الكرام إلى ملف الأسير وليد دقة، حيث أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن مقاومة دقة لمرض السرطان معدومة وحالته تزداد سوءا، مطالبة بضرورة التحرك العاجل لإنقاذ حياته. واستذكرت الهيئة ما حصل مع الشهيد الأسير خضر عدنان، محذرة من تكرار المشهد مع الأسير دقة. وفي إطار الحملات الداعمة للأسير دقة، شهدت مدينة بيت لحم وقفة إسناد للأسير بمشاركة زوجته وابنته، ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ويافطات مساندة للأسير دقة، مرددين هتافات تطالب بالإفراج الفوري عنه. بدورها دعت سناء دقة زوجة الأسير إلى إجراء اتصالات مع مختلف الجهات الدولية والسياسية والعملية على إحراز صفقة لتبادل الأسرى تنقذ الأسرى المرضى جميعا وليس زوجها وليد فحسب.
ندعو لكمان وقفات ونشاطات مناصرة لوليد. هاي النشاطات والوقفات أكيد من شأنها أنه تزيد الضغط وتخلق حالة رأي عام ضاغط من أجل الإفراج عن وليد، خاصة وأن هناك مسار قانوني ومعركة قانونية أمام اللجان والمحاكم. ندعو أيضا كل المؤسسات القانونية والحقوقية والمستوى السياسي إلى بذل كل الجهود والضغوط باتجاه إطلاق سراح وليد لتلقي العلاج دون قيد.
طالب المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية من أجل التدخل العاجل والفوري للإفراج عن الأسير وليد دقة وإنقاذ حياته من مرض السرطان والإهمال الطبي المتعمد في داخل سجون الاحتلال.
أقول لكل أسرانا بأننا لن نتوانى عن الوقوف إلى جانبكم، وسنستمر في هذه الفعاليات من أجل إطلاق سراحكم وحتى تكونوا بين أهليكم في القريب العاجل إن شاء الله.
وفي غزة شارك المئات من المواطنين في مسيرة جماهيرية حاشدة تضامنا مع الأسير وليد دقة. المسيرة خرجت بدعوة من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ورفع المشاركون الذين وصلوا إلى خيمة الاعتصام أمام مقر الصليب الأحمر صور الأسير دقة وأعلام فلسطين، مؤكدين استمرار التضامن مع الأسير وليد دقة وكل الأسرى المرضى. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
في مشهد التضامن مع الأسرى الفلسطينيين المرضى منهم خاصة الأسير المريض بالسرطان وليد دقة، خرج الفلسطينيون في قطاع غزة في مسيرة دعت إليها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تعبيرا عن الغضب حيال الصمت الدولي تجاه ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسير دقة، خصوصا بعد رفض الإفراج عنه.
مطلوب أن نكون أمام حاك شعبي جماهيري واسع من كل المؤسسات الدولية والقانونية والحقوقية للضغط على هذا العدو المجرم من أجل وقف هذه السياسات التي تستهدف النيل من الحاك الوطنية الأسير.
كل مكان.
المسيرة جابت شوارع المدينة وصولا إلى مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حمل خلالها المشاركون صور الأسير دقة ورفعوا لافتات تندد بإجرام الاحتلال المتواصل تجاه الأسرى.
هذه المسيرة من ضمن الفعاليات التي تنظمها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من أجل الضغط على حكومة الاحتلال الصهيوني الغاشم، من أجل فك قيد الأسير البطل المفكر وليد دقة الذي يعاني الأمرين داخل زنازين الاحتلال.
يستمر هذا التضامن طول ما بقي الاحتلال الصهيوني على أرض فلسطين. هؤلاء قدموا أرواحهم وحياتهم فداء لهذا الشعب، بناء عليه احنا نتضامن معهم وسنبذل البادي والنفيس في سبيل تحرير هؤلاء الأسرى.
ولأن المعركة شعبية وسياسية، جدد المشاركون عهدهم على مواصلة الفعاليات التضامنية مع الأسرى وعدم تركهم فريسة للمحتل.
حملات التضامن والدعم والإسناد ستتواصل في كل أرجاء فلسطين لدعم وإسناد نضال الأسرى حتى يتم رفع اليد الغليظة عن أعناقهم في سجون الاحتلال ومعتقلاته. ما زالت الفعاليات الداعمة والمساندة للأسير القائد وليد دقة مستمرة إلى أن يتم الإفراج عن الأسير القائد وليد دقة. الأسير وليد دقة هو أحد عمداء الحركة الوطنية للأسيرة.
إذن هي هجمة شرسة تواصل من خلالها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تهج سياسة التعذيب والإهمال الطبي بحق العشرات من الأسرى المرضى. ولعل حالة الأسير وليد دقة خير شاهد على هذه السياسة الإجرامية.
مع نهاية تقرير الزميل مصطفى بركة نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة مع الأسرى. عودة إلى الاستوديو.
نعم، ونحن في نهاية هذه الفقرة مع الأسرى نشكر زملائنا شيماء الغراوي وجمال رحمة ومصطفى بركة وكذلك حسن نمر معد فقرتنا مع الأسرى.
يما يطيب السجن والعمر ما أحلاه لما يكون الأسر مهرب سبيل الله. يما السجن والعمر ما أحلاه لما يكون الأسر مهرب سبيل الله. يما وحنين الأهل، يما وحنين الأهل في القلب ما أغلاه لكن سبيل الوطن عزم وسجن وحرام.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام في هذا البرنامج، ومحور حديثنا هو الكيان واستفزازاته جنوب لبنان. إليكم التساؤلات التالية. ماذا عن طبيعة استفزازات الاحتلال للبنان المتزامنة مع تهديدات قادته؟ ما الحسابات التي يبني عليها هذه التهديدات والعمليات الاستفزازية التي يقوم بها؟ وما الذي ينتظر المنطقة مع تمادي الاحتلال بالعدوان على أكثر من ساحة؟ الكيان واستفزازاته جنوب لبنان. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم أينما كنتم. أطلقت قوات الاحتلال يوم الجمعة القنابل الدخانية تجاه أهالي كفر شوبة والعرقوب جنوب لبنان الذين تظاهروا ضد تجريف أراضيهم وسط حالة من الاستفزاز والتوتر سادت الأجواء. وتجاوز عدد من الشبان الأسلاك الشائكة التي وضعتها قوات الاحتلال بعد إزالة أجزاء منها وهدموا نفقا أقامته في المنطقة، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز اتجاه الأهالي واستخدمت دبابة ميركافا قبل أن يتصدى الأهالي للاعتداء عبر رشق القوات وآلياتها بالحجارة. واستنفر الجيش اللبناني عناصره في المنطقة ونفذ انتشارا واسعا فيها، فيما انتشر جنود من اليونيفيل وقاموا بتدوين خرق قوات الاحتلال لما يعرف بالخط الأزرق. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
بيك يا أقصى.
الأراضي المحتلة في تلال كفر شوبة جنوب لبنان حولها العدو الإسرائيلي إلى بؤرة توتر.
كما هزمناه في أكثر من جولة.
الأحداث بدأت مع اعتصام نفذه الأهالي قرب بركة بعثائيل وبوابة حسن استنكارا لأعمال التجريف التي تجريها قوات الاحتلال في المنطقة، مخترقة بذلك ما يعرف بخط الانسحاب. استفزاز دفع الأهالي للتوافد بالعشرات من قرى العرقوب وأداء صلاة الجمعة والمشاركة في وقفة احتجاجية طالبوا فيها بوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية، لكن قوات الاحتلال عمدت إلى تسخين الأجواء عندما أطلقت القنابل الدخانية تجاه المحتجين، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بالاختناق، وهو ما رد عليه المعتصمون برشق الجنود والآليات بالحجارة. سبق ذلك محاولة عدد من الشبان التقدم واجتياز الأسلاك الشائكة بعد إزالة أجزاء منها وردموا نفقا أقامته قوات الاحتلال في المنطقة. أجواء المواجهة الساخنة عززتها تحركات قوات الاحتلال التي استخدمت دبابة ميركافا وجنودا من موقع السماق المحتل. في المقابل أعلن الجيش اللبناني استنفار عناصره ودفع بتعزيزات إلى المنطقة، حيث نفذ انتشارا واسعا في وقت اتخذ فيه جنوده وضعيات قتالية، فيما كان لمشهد تصويب جندي في الجيش اللبناني سلاح RPG بوجه الدبابة الإسرائيلية أن استحوذ على اهتمام وسائل الإعلام العبرية التي سلطت الضوء عليه ووصفته بأنه حدث غير مسبوق على الحدود. قوات اليونيفيل التي استنفرت عناصرها أيضا وقفت متفرجة على مشاهد الاعتداءات والمواجهات، واكتفت برفع يافطة تدعو الاحتلال إلى عدم تجاوز ما يسمى بالخط الأزرق غير المعترف به في لبنان. لعل ما حصل يعكس التوتر المسيطر في كيان الاحتلال، فالعدو الذي ينشط منذ نحو 10 أيام بشكل غير اعتيادي في كفر شوبة تعمل قواته على تثبيت الخط الأزرق كأمر واقع وتغيير معالم المنطقة من خلال حفر خنادق واقتلاع صخور وتجريف أراض تمهيدا لتمديد سياج حديدي جديد، لكنها محاولات لن تمر أمام إصرار الأهالي هناك على التصدي، وهو ما نجحوا فيه بعد أن أرغم قوات الاحتلال على التراجع ووقف أعمال الجرف.
نعم، نشكر الزميلة سميرة الكاشف على هذا التقرير. مستمعينا الأكارم، نعود ونذكركم بتساؤلات البرنامج. ماذا عن طبيعة استفزازات الاحتلال للبنان المتزامنة مع تهديدات قادته؟ ما الحسابات التي يبني عليها هذه التهديدات والعمليات الاستفزازية التي يقوم بها؟ وما الذي ينتظر المنطقة مع تمادي الاحتلال بالعدوان على أكثر من ساحة؟ الكيان واستفزازاته جنوب لبنان محور حديثنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام، وهذه الدعوات لكم للمشاركة والتواصل معنا بإرسال الرسائل النصية وكذلك الصوتية على تطبيق الواتساب وعلى رقمنا التالي 00989215489950، وهو خاص ببرنامجنا فلسطين اليوم، حيث سنتحدث إن شاء الله في لقائنا هذا عن استفزازات الاحتلال في جنوب لبنان وتصدي أهالي المنطقة لهذا حقيقة الاعتداء. أهالي كفر شوبة والعرقوب يتصدون لجرافات الاحتلال وجنوده. هناك أبعاد حقيقة تحملها هذه الاستفزازات من قبل الاحتلال في الجنوب اللبناني. ما هي هذه الأبعاد التي نحاول الوقوف عندها، وبطبيعة الحال كيف تصدوا أهالي العرقوب للاحتلال ولجنوده واستفزازاته. ماذا عن موقع المقاومة في هذا الإطار وفي حال تطور اعتداءات واستفزازات الاحتلال؟ ما المتوقع على صعيد الساحة اللبنانية بالتحديد على صعيد معادلة جيش وشعب ومقاومة؟ وإلى جانبه، هل من رهان على مجلس الأمن، خاصة وأننا شهدنا تواجد لقوات اليونيفيل في المنطقة، حضرت لكي تسجل اختراقات الأعداء والعدو الصهيوني؟ بطبيعة الحال حسب متابعات عديدة في هذا الشأن، هل من رابط بين ما شهدناه في تلال كفرشوبة وتطور الأحداث على صعيد المنطقة أساسا، حيث يزيد أو يزيد الكيان المحتل من نبرته العدوانية خلال هذه الأيام؟ وسننتظر لنرى إلى أين ستؤول الأمور في المنطقة وهذه الاستفزازات الأخيرة التي يعيشها الكيان الصهيوني ويعتدي على مناطق عدة في إطار عمله. أدعوكم لمتابعة لقائنا مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل.
هؤلاء المجاهدون الأبطال سيقاتلون جيش الصهاينة إن فك وأن يدخل إلى جنوب لبنان، في كل عند كل واد وعند كل تل وعند كل طريق، وأقسم لهم ستحملون دباباتكم وضباطكم وجنودكم، وسينهار جيشكم عند أقدام عماد مخيم.
وفي الوديان ستهزمون ستهزمون، برا جئتم بحرا جئتم جوا جئتم ستسحقون ستسحقون.
أذرعكم إن مدت تقطع، أعينكم إن نظرت تخلع، والجيش المهزوم بعيدا إن عاد الكرة لن يرجع. الويل لكم إن عدنا، أرضا جئتوها أحياء ستنتهون بها أشلاء.
هذا وعد الله قالها نصر الله على الجبال.
نعم، مع اعتذارنا لكم سمعين الأكارم عن عدم تواصلنا واتصالنا بسيادة النائب الدكتور قاسم هاشم عضو كتلة التنمية والتحرير في مجلس النواب اللبناني، حيث تعذر بنا الاتصال به في هذه اللحظات. ينضم إلينا داخل الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي في الشأن الفلسطيني الأستاذ صلاح الدين القرى. أستاذ صلاح الدين، أرحب بك في لقائنا هذا، السلام عليكم.
يا هلا،
حياكم الله. أهالي كفر شوبة والعقروب يتصدون لجرافات الاحتلال ولجنوده. أستاذ صلاح الدين، كيف يمكن تناول تصدي أهالي العقروب لاستفزازات الاحتلال، وعن ماذا يعبر هذا المشهد؟
مسألة كفر شوبة والعقروب بالتحديد جنوب شرق لبنان مسألة ليست عادية، خاصة على صعيد معادلة الصراع مع العدو الصهيوني، إنه هذه المنطقة هي من أقدم المناطق في لبنان التي تحملت الأعباء الأولى في الصراع مع العدو الصهيوني، نظرا للمكانة الاستراتيجية التي تحتلها في خريطة الصراع، وهي أنها مشرفة على مرج بني عامر وعدة مناطق وتلال الرويسات شرق كفر شوبة، بالإضافة إلى مزارع شبعة، وهذا ما يعني يحدد لهذه المنطقة هويتها الجغرافية وأهميتها في معادلة الصراع مع العدو الصهيوني. ما شهدناه البارحة في تلال كفر شوبة ليس بجديد على المنطقة، أهالي المنطقة تاريخيا وعلى امتداد تاريخي للصراع مع العدو الصهيوني كانوا يتصدون لهذا العدو الذي حاول في كثير من الأمرار أن يحسم ما كانت هذه المنطقة على المستوى العسكري الذي يطمح إليه وتركيز تواجده في هذه المنطقة. هي منطقة مثلث ما بين الحدود اللبنانية السورية الفلسطينية، وبذلك يركز عليها العدو الصهيوني.
طيب.
خاصة وأن المركز فوق تلال كفر شوبة، هناك أكبر مرصد في منطقة الشرق الأوسط يخضع هذا المركز للعدو الصهيوني، وهو ما يسمى بمركز الرئيسات العالم، يغطي في عملية التغطية تبعيته يعني لعمليات التجسس وعملية المتابعة من الشرق الأوسط إلى منطقة أثيوبيا. على عملية الصراع مع أهالي المنطقة، حاول العدو أن يركز موقعه خاصة بعد التهديدات الأخيرة التي وجهها قادة الاحتلال للبنان، ولكن كانوا الأهالي أكبر يعني على مستوى عملية التصدي هذه وعلى مستوى تحدي الاحتلال وتهديداته وواجهوا جنود الاحتلال.
أستاذ صلاح الدين، إذا يعني تطورت الاعتداءات والاستفزازات من قبل الاحتلال، ما المتوقع على صعيد الساحة اللبنانية بالتحديد على صعيد معادلة جيش وشعب ومقاومة؟
ما شاهدناه البارحة في تلال كفر شوبة هو جزء من هذه المعادلة، كما أننا رأينا إلى جانب أهالي المنطقة الذين تصدوا للعدو الصهيوني، رأينا جنود الجيش اللبناني يقفون بوجه الجنود الصهاينة ويرفعون أسلحتهم في مواجهتهم. معادلة الجيش والشعب والمقاومة هي الدرع الحامي لكافة الأراضي اللبنانية وكافة اللبنانيين، وتشكل بالنسبة للصراع مع العدو الصهيوني العامل الأساس في مواجهة هذا العدو وحماية كل المنطقة من كفر شوبة شرقا إلى البحر المتوسط إلى الناقورة غربا. هذه هي حدود لبنان. المعادلة في منطقة الجنوب اللبناني تغيرت تحت معادلة جيش وشعب ومقاومة بعد الانتصارات الأخيرة التي حققتها المقاومة في جنوب لبنان.
نعم. هل من رهان على مجلس الأمن، خاصة أننا شهدنا تواجد لقوات اليونيفل في المنطقة؟
كل ما فعله جنود اليونيفل البارحة تدوين الخرق الإسرائيلي، ليس لمجلس الأمن أي سلطة على الأرض في المنطقة، وبالتالي كل ما يجري يعني على مستوى الهيئات الدولية فيما يخص الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة هي عملية إدانات لا تتخطى أكثر من ذلك. الذي يحسم الصراع في المنطقة هو تواجد المقاومة، وعامل المقاومة في معادلة الصراع مع العدو الصهيوني الرهان على المحافل الدولية في شأن الصراع مع العدو الصهيوني لا مكانة لها في وجود المقاومة وما تحققه المقاومة وما الجماهير المقاومة في جنوب لبنان.
ألف تحية وشكر لك أستاذ صلاح الدين القرى، الكاتب والمحلل السياسي في الشأن الفلسطيني، توقفت معنا في هذا اللقاء.
يا أهلا.
نحن مستعدون للمواجهة ومستعدون للدفاع ومستعدون لصنع مصر جديد إن شاء الله.
في بنت جبيل لنا جبروت قد حطم أوهام الطاغوت، في بنت جبيل لنا جبروت قد حطم أوهام الطاغوت، وأثار ريحا عاتية ستمزق بيت العنكبوت.
لقد ترك لكم عماد بغنية خلفه عشرات الآلاف من المقاتلين المدربين المجهزين الحاضرين الشعب.
يا نصر الله فسر قدما فوراءك أبناء الرضوان، يا نصر الله فسر قدما فوراءك. يغلي غليان البركان.
هذا وعد الله، هذا نصر الله على الشباب خلف التلال، وفي الوديان ستهزمون ستهزمون. برا جئتم بحرا جئتم جوا جئتم ستسحقون ستسحقون.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أنتم برفقتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم، يقدم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وننتقل إلى فقرة أخرى من فقراتنا في هذا البرنامج، حيث ماذا عن مستجدات أوضاع المدينة المقدسة في ظل استهداف الاحتلال ومستوطنيه للقدس والمقدسات. إلى الزميلة علياء صالح وفقرتنا التالية.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. كشف عضو حزب الليكود عميد حليفي عن خطة لتقسيم المسجد الأقصى المبارك بين المسلمين والمستوطنين بالتعاون مع أعضاء حزبه، وفق ما نشر موقع زمان إسرائيل العبري. وبحسب الخطة، فإن المقدسيين سيستمرون بالصلاة في المسجد المبارك، وسيكون لهم الجزء الجنوبي بما فيه المصلى القبلي، في حين يحصل المستوطنون على المنطقتين الوسطى والشمالية بما في ذلك قبة الصخرة. الزميلة هدى أبو عطا والتقرير التالي.
تبقى الأنظار شاخصة نحو القدس. المسجد الأقصى المبارك يعود على بقعة الضوء مع تتالي التحذيرات من مخططات إسرائيلية تستهدفه بأبعاد تلمودية، بل وأكثر تستهدف وجوده برمته. هذه المخططات التي بدأت تأخذ طابعا رسميا في عمل المؤسسات التابعة للكيان الإسرائيلي، ليس من خلال ما تسمى جماعات الهيكل وحسب، إنما وصلت إلى مستويات خطيرة لإزالة الوجود الإسلامي من خلال التقسيم المكاني.
هذا المخطط الذي يسير به الاحتلال منذ سنوات طويلة يستهدف بالنهاية إلى إعادة ما يسمى أو ما يدعيه الاحتلال تعريف المسجد الأقصى، وإقامة ما يسمى المعبد أو الهيكل الذي يزعم الاحتلال بأنه له في المسجد الأقصى المبارك. لذلك هو يحاول منذ سنوات طويلة أن يقتطع أجزاء معينة من المسجد الأقصى ليسهل عليه هدم جزء من المسجد الأقصى وإعادة ما يسمى أو ما يدعيه الاحتلال بناء هيكلهم الأسطوري المزعوم.
خطط الكيان للسيطرة على الأقصى لم تعد خافية أو مموهة بشعارات من حكومة الاحتلال، ففي خطوة تهويدية هي الأولى من نوعها، قدم عضو الكنيسة عن حزب الليكود عميد هليفي مسودة تفصيلية لمشروع قانون يقسم المسجد بين المقدسيين والمستوطنين. خطة تتحدث عن حصول المسلمين على المصلى القبلي جنوبا وملحقاته، في حين يخصص للمستوطنين المنطقة الوسطى والشمالية بما فيها قبة الصخرة التي ستتحول بحسب القانون إلى الهيكل المزعوم، ما يعني مساحة 70% من مساحة المسجد. وتوازيا وفي سبيل المضي في التقسيم، ينص المشروع على ضرورة التخلص من الوصاية الأردنية التي وصفها موقع زمان إسرائيل العبري بالخطأ التاريخي. مشروع القانون ليس فكرة شخص، بل قاسم مشترك يحظى بإجماع لدى الائتلاف الحاكم، كما أنه يأتي وفق مختصين من منطلق تقسيم وتبادل الأدوار لأحزاب اليمين والشخصيات الدينية والحاخامات، وذلك ضمن التنافس المحموم لديهم لتقسيم قبلة المسلمين الأولى، وذلك في محاولة لتكرار نموذج المسجد الإبراهيمي الذي قام الاحتلال بتقسيمه زمنيا ومكانيا.
يريد أن يقول لنا الاحتلال بأن المسجد الأقصى ليس كل ما دار حوله السور، فهو يحدد أماكن معينة للمسلمين للصلاة فيها على اعتبار أنها هي فقط الخاصة بالمسلمين، واعتبار باقي الأماكن أو أجزاء أخرى هي حق لليهود. وهذا ما يطمح إليه الاحتلال لإعادة نموذج آخر أو لترسيخ سياسة التقسيم الذي حدث في المصلى الإبراهيمي في خليل الرحمن.
إذن هي حلقة جديدة من مسلسل الحملة التهويدية في الأقصى، حملة اتخذت على مر السنوات الماضية أشكالا عدة، وفيما يبدو أنه مسار منتظم ومدروس من أجل الوصول إلى سيطرة كاملة على المسجد المبارك وربما إلى هدمه لاحقا.
نشكر الزميلة هدى أبو عطا على هذا التقرير وفي ردود الفعل على ما يطرح في كيان الاحتلال بشأن تقسيم المسجد الأقصى المبارك. حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين من مخططات سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، وأكد المفتي في بيان أن سياسات الاحتلال ستشعل حربا دينية تطال العالم بأكمله، محملا كيان الاحتلال عواقب لعبه بالنار. كما أشار الشيخ حسين إلى أن مخطط التقسيم محاولة يائسة لتغيير الوضع التاريخي القائم من خلال تزوير الحقائق، مشددا على أن تاريخ المسجد المبارك تعرفه الهيئات الدولية والرسمية بأنه للمسلمين وحدهم دون سواهم ويأبى القسمة والمشاركة. فصائل المقاومة الفلسطينية بدورها أكدت أن مخطط تقسيم الأقصى يمثل إعلان حرب وصاعقة تفجير تتحمل حكومة الاحتلال التداعيات الكارثية المترتبة على تنفيذه. وأوضحت الفصائل أن الإجرام المتواصل هو جزء من المخططات الممنهجة الهادفة لتقسيم المسجد الأقصى وفرض السيطرة عليه، وهذا يدق ناقوس الخطر ويدفع الأمة جمعاء لتحمل مسؤولياتها تجاه القدس والأقصى، إذ شددت على أن الشعب والمقاومة لن يقبلوا بهذا العدوان مهما بلغت التضحيات. دعت الفصائل إلى تعزيز الرباط في ساحات الأقصى وتصعيد كل أشكال الاشتباك للتصدي لعدوان الاحتلال وتدفيعه ثمن ممارساته، خاصة عبر العمليات في قلب الكيان. مستمعينا الكرام، عن تلويح الاحتلال بمشروع تقسيم الأقصى أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير في شؤون القدس فخري أبو دياب، نستمع معا.
سيد فخري، ما تم الكشف عنه عبر الإعلام العبري عن نية الليكود الذهاب إلى الكنيسة للحصول على تصويت لتقسيم الأقصى مكانيا، ما خطورة هذه الدعوة وهل الظروف مؤاتية للاحتلال للقيام بذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، واضح أن التدرج في تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى وفرض وقائع تهويدية عليه وصلت الآن لمرحلة الحسم، فسلطات الاحتلال تريد الآن إعادة ترسيم وإعادة تعريف المسجد الأقصى المبارك واقتسام طبعا جزء، بحيث أن يكون الجزء الجنوبي داخل وفي محيط المصلى القبلي للمسلمين، والباقي صحن الصخرة ومحيط صحن الصخرة والمنطقة الشمالية بالإضافة إلى المنطقة الشرقية وفتح باب الرحمة وكل الأبواب. أظن أن الاحتلال الآن يريد حسم موضوع المسجد الأقصى المبارك، وأعطيت إشارة البدء بفرض وقائع تهويدية عليه، حيث أن الاحتلال تدرج في سحب الصلاحيات من دائرة الأوقاف، تفويض الوصاية الأردنية، زيادة عدد المقتحمين وأداء طقوسهم التلمودية، إلى أن وصل، وخاصة أن هذه الحكومة الآن هي جزء من جماعة الهيكل وتريد ترجمة أفكار ورؤية هؤلاء على المسجد الأقصى المبارك. وبالنسبة لهم هذه الفترة ذهبية، حيث أن هذه الحكومة الآن هي داعمة ومؤيدة وتريد تجسيد أفكار هؤلاء على المسجد الأقصى. تراجع وتراخي دعم الأمة العربية والإسلامية لنصرة الأقصى والمقدسات وفلسطين، والعالم طبعا المنشغل بما هو منشغل فيه، فربما أنها فترة ذهبية يريد الاحتلال الآن فرض وقائع تهويدية على المسجد الأقصى، وربما أن الأيام القادمة ستشهد يعني فرض وقائع تهويدية على المسجد الأقصى، رغم أن هذا هو الصاعق الذي سيفجر الأوضاع والمنطقة.
طيب سيد فخري، يجري الحديث أيضا عن وصاية الأوقاف الأردنية في هذا الإطار بأنه خطأ تاريخي يجب إزالتها، ما هي خطورة هذا الأمر أيضا والواجب الملقى ليس فقط على الأوقاف الأردنية بل على العالم العربي والإسلامي.
نعم، الاحتلال بدأ بتفويغ الوصاية الأردنية من مضمونها من فترة طويلة وتدرج في ذلك، ولعدم وجود أو يعني تفعيل الوصاية وإصرار الأردن وحتى دعم من العالم العربي على عدم التنازل وعدم التنازلات نتيجة هذه التعديات، أدى الاحتلال أن يتمادى في ذلك. ولذلك صلاحيات الأوقاف يعني حصرها الاحتلال في رعاية شؤون المصلين من المسلمين فقط، وبعض الأدارات هنا وهناك والتنظيفات. ولذلك على الأمة الآن أن تدرك تماما أن المسجد الأقصى على مفترق طرق، وإذا لم تصل الاحتلال رسالة بأن هذا خط أحمر لا يمكن تجاوزه وأن المسجد الأقصى لن يكون لقمة سائغة بهذا الاحتلال، ربما سنرى استنساخ ما حصل في المسجد الإبراهيمي في الخليل ويطبق ذلك على المسجد الأقصى. ولذلك على الأمة بداية من المقدسيين، الفلسطينيين، الفصائل، الشارع العربي والإسلامي، وطبعا المستويين الرسمي والشعبي من الأمة، عليهم أن يوصلوا رسالة قوية للاحتلال، ليس مجرد جمل لا تسمن ولا تغني من جوع وردات فعل، بل يعني رسالة حقيقية توصل للاحتلال لأن يجمد ويؤخر وحتى يلغي هذه المشاريع، وإلا قد يتوادى الاحتلال ونرى أن التغيرات قد يعني بدأت في المسجد الأقصى.
الفصائل في قطاع غزة حذرت من هذا التقسيم الزماني والمكاني ودعت إلى المزيد من الرباط في المسجد الأقصى. ماذا عن المقدسيين؟ كيف باستطاعتهم أن يواجهوا هذا التحدي الكبير في ظل طبعا التخاذل العربي والصمت العربي؟
نعم، يعني ربما النصيب الأسد من الدفاع عن المسجد الأقصى يقع على عاتق المقدسيين، ونحن كمقدسيين علينا أن نتحمل المسؤولية الإسناد الحقيقي من الأمة. ولكن إذا لم يحصل الإسناد وقبل أن يأتي، يجب أولا شد الرحال بشكل دائم، كما يعني انكفأ الاحتلال في محاولته فرض بوابات إلكترونية وكاميرات 2017 على باب الأسباط. أظن أن وقفة باب الأسباط ووقفات مثلها تؤدي إلى تجميد الاحتلال أو تأخير مشاريع الاحتلالية. ولذلك الصمود والثبات والتحدي والبقاء في داخل المسجد وحتى الرباط والاعتكاف بشكل دائم، أظن أن الاحتلال دائما ما يحسب الأمور بردات الفعل، ويعي تماما أن ردة الفعل في شوارع فلسطين التاريخية تؤلم الاحتلال، فلذلك يتراجع. أما أن يعني يبقى مجرد كلام وجمل ونقاشات عبر الشاشات، أظن أن الاحتلال وصل إلى يعني مرحلة أنه يتجاوز هذه الأمور. لذلك على الجميع أن يعي تماما أن المسجد الأقصى بحاجة إلى وقف جادة لوقف ولجم الاحتلال.
الناشط المقدسي فخري أبو دياب، كنت معنا عبر الهاتف من القدس الشريف، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الخبير في شؤون القدس فخري أبو دياب، نأتي أيها الأحبة إلى نهاية فقرة نداء القدس. عودة إلى الأستوديو وشكرا لطيب المتابعة.
نشكر بدورنا زملائنا في هذه الفقرة الزميل علياء صالح ودابو عطا حسن نمر مؤدي فقرة نداء القدس، والشكر موصول للخبير في شؤون القدس الأستاذ فخري أبو دياب. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة والسلام عليكم.